السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة، الجزء الثامن. ما هي أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم إلى الإسلام؟ والجواب: الناس مختلفون في الفهم والذكاء، وبحسب اختلافهم واختلاف مداركهم وأعمالهم تختلف أحكام دعوتهم كما يلي: الأول، من عنده نقص في الإيمان وجهل بالأحكام، فهذا نصبر على خطئه وأذاه وندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة ونعلمه بالرفق التام واللين والإرشاد بلطف. قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو مما فشنه عليه. متفق عليه. الثاني، من عنده نقص في الإيمان وعلم بالأحكام، فهذا يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة ببيان الحق الموافق للعقل والفطرة، ويدعى له ليزيد إيمانه فيطيع ربه ويتوب من معصيته. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقالوا: مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يديه عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. خرجه أحمد بسند صحيح. الثالث، من عنده قوة في الإيمان وجهل بالأحكام، فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي وبيان خطر اقتراف المعاصي وإزالة المنكر الذي وقع فيه فورا، لأن عنده إيمان يستقبل به الأحكام التي يجهلها عن رضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. الرابع: من عنده قوة في الإيمان وعلم بالأحكام فهذا ليس له عذر، فينكر عليه بقوة ويعامل معاملة أشد مما سبق، لئلا يكون قدوة لغيره في المعصية، كما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك 50 ليلة، وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال إيمانهم وعلمهم، ولا عذر لهم حتى تاب الله عليهم، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهما، والقصة مفصلة في الصحيحين. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الخامس: من عنده جهل بالإيمان وجهل بالأحكام، هذا يدعى إلى لا إله إلا الله ويعرف بأسماء الله وصفاته وعده ووعيده وآلائه ونعمه، ويبين له عظمة الله وقدرته وأن له الخلق والأمر، فإذا استقر الإيمان في قلبه يعرف بالأحكام تدريجيا، الصلاة ثم الزكاة وهكذا. قال الله تعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. سؤال: ما حكم أعمال الكافر التي عملها قبل إسلامه؟ والجواب: إذا أسلم الكافر ثم أحسن وحسن إسلامه فالسيئات تغفر له، لقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأعمال الخير التي فعلها الكافر يثاب عليها بعد إسلامه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. متفق عليه. ومن أسلم ثم أساء فيؤاخذ بالأول والآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. سؤال: ما هي أحوال الداعي إلى الله؟ والجواب: من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل فالله يربيه ويبتليه بالسراء والضراء والقبول والرد، وسيجد من الناس من يؤيده وينصره، وسيجد من يطرده ويسخر به، ثم تكون العاقبة له. فالداعي تأتي عليه حالتان: الأولى حالة إقبال الناس عليه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والثانية حالة إدبار الناس عنه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، لأن الله عز وجل يربيه أحيانا ويربي به أحيانا. وحالة الإقبال على الداعي أشد وأخطر، فقد يدخله الغرور وتعرض عليه المناصب، فإذا قبل هلك إلا من رحم الله وحماه، وهي محاولة الشيطان سرقة الداعي من الدين وشغله بالدنيا والأشياء والمناصب عن الدين وأعمال الدين وجهد الدين. أما حالة الإدبار والإعراض عنه فهي أشد وأقوى بالنسبة له، إذ فيها يزداد توجه الداعي إلى الله عز وجل والإقبال عليه والتعلق به والاستغاثة به، فتأتي بسبب ذلك نصرة الله كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف لما طردوه وآذوه وسبوه، دعا الله عز وجل فأيده بجبريل وملك الجبال، ثم يسر له دخول مكة، ثم يسر له الإسراء والمعراج، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سؤال: هل يجمع الداعي بين الدعاء والدعوة للمشركين؟ والجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، تارة يدعو على المشركين وتارة يدعو لهم بالهداية، فالأول عند اشتداد شوكتهم وشدة أذاهم وصدهم عن سبيل الله، كما دعا عليهم في غزوة الخندق حين شغلوا المسلمين عن الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. والثاني عند رجاء إسلامهم وتأليف قلوبهم لدين الله عز وجل، أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. متفق عليه. سؤال: ما حكم التدرج في الدعوة إلى الله؟ والجواب: الداعي إلى الله يعرض الإسلام على الكفار، فإذا امتنع الكافر الأصلي من الدخول في الإسلام إلا بشرط ترك الصلاة أو الزكاة أو نحوهما، فهذا نقبل منه إسلامه، لأن مصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من بقائه على الكفر المحض. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك، فإذا ذاق حلاوة الإيمان طابت نفسه بفعل كل ما أمر الله ورسوله به، فنؤلف قلب الكافر الأصلي على الإسلام ونقنع بما رضي به، لأنه لم يفهم الإسلام حقيقة، ولهذا يثقل عليه بعض أحكامه التي يجهل حكمتها، فإذا دخل في الإسلام وخلط المسلمين وتعلم الدين قوي إيمانه وذاق حلاوة الإيمان وصار أشد حبا وتمسكا به من بعض المسلمين كما هو مشاهد ومعلوم في الماضي والحاضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، خرجه أبو داود بسند صحيح. سؤال: ما هي أصناف القائمين بالدعوة إلى الله؟ والجواب: القائمون بالدعوة إلى الله الآن أصناف. الأول: من تأثر بأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل فهو يقوم بالدعوة، وإذا حصل له مشكلة مع أحد الدعاة ترك الدعوة إلى الله وعاد الدعاة إلى الله، فهذا صرفه الله لنقص مقصده. الثاني: من يقوم بالدعوة إلى الله لأنه وجد فيها حلا لمشاكله وتحقيق رغباته، ولما حسنت أحواله وزادت الدنيا اشتغل بها عن الدعوة إلى الله، فهذا صرفه الله لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. الثالث: من يقوم بالدعوة إلى الله لأن فيها حسنات وأجورا فهو يريد تحصيل الأجور فمقصده لنفسه لا يبالي بغيره، فهذا إذا وجد الحسنات في غير الدعوة أكثر وأسهل ترك الدعوة إلى الله. الرابع: من يقوم بالدعوة إلى الله لأنها أمر الله عز وجل، فهو يقوم بالعبادة لأنها أمر الله ويقوم بالدعوة لأنها أمر الله، فهذا مقصده كامل، وبسبب ذلك ثبته الله وأعانه وفراه لتنفيذ أوامر الله عز وجل والدعوة إلى الله، فهذا في أشرف المنازل وأعلى الدرجات، وهو نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. متفق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.